لاحظت المرآة فاني لهذا المرآة، لم يكن فاني في المعنى، لم يكن فاني يعني شنو؟ لم يكن فاني يعني قمت أنظر إلى المرآة أشوفها جميلة هذه الصورة، ما ألاحظها، ألاحظها جميلة هذه أو ليست بجميلة أو غير، أقول أخوش مرآة هذه منين اشتريتها؟ هاي في الحقيقة في هذا الآن هي ليست مرآة، ما دمت قد لاحظتها ليست فانية إذن هي ليست مرآة، في هذا الآن لا تكون ماذا مرآة، وإنما نسبيها مرآة بالمسامحة، ولا الآن هي ماذا ليس المرآة، لازم المرآة هي أن لحاظ المرآة يكون ثاني، يعني ثاني يعني يكون الملحوظ حقيقة هو ماذا الصورة، الوجه بالوجه ما نفس الشيء، سوى الوجه والمرآة والعنوان عبارتنا شتى وحسنك واحد يا أخي المقصود واحد، لازم يكون الشيء وجها يعني الملحوظ حقيقة ماذا يصير، الملحوظ بالوجه، وأما الوجه بعد حينئذ لا يكون ملحوظا، فإذا لم يكن ملحوظا في هذا الآن إذن كيف يمكن أستعمل اللفظ في نفس الآن في المعنى الثاني، لذلك قول ضرورة أن لحاظه آكذا في إراد معنى نافي لحاظه كذا في إراد، حيث أن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا يعني اللفظ فيه يعني في المعنى، فناء الوجه في ذي الوجه دائما، الوجه لازمه أنه لحاظ يكون ثاني في ذي الوجه يعني الملحوظ ذي الوجه دائما، والعنوان في المعنون يعني دائما المعنون هو الملحوظ والعنوان لحاظه يكون ثاني، لحاظ ما يكون العنوان ماذا هو ملحوظ، ومعه يعني إذا كان اللفظ ثاني لحاظه كان ثاني في المعنى ولم يبقى لفظون فقط الملحوظ المعنى، كيف يمكن يا أخي إرادة معنى آخر معه يعني مع المعنى الأول، كذلك كذلك يعني شنو يعني يكون اللفظ وجها له في نفس الآن في استعمال واحد، هيك المقصود في نفس اللحظة، مع أنه مش يستلزم هذا للحاظ آخر غير لحاظه، كذلك غير لحاظه يعني وجها في هذا الحال، يا حال يعني حال وحدة الاستعمال، حال وحدة الاستعمال حال ما فرضنا الاستعمال واحد يستلزم على أنه ألاحظ مرت الثانية هذا اللفظ لأجل الاستعمال الثاني، والمفروض حين الاستعمال الأول فنى ولم يبقى الملحوظ والمعنى بعد ما لاحظت اللفظ، فإذا الملحوظ والمعنى وما لاحظت اللفظ كيف يمكن لحاظ لفظ ثانيا حتى أستعمله في المعنى في آن واحد، مفروض ثانيا يعني قصدي في هالشيء لعل التعبير مهم، ثانيا يعني قصدي مرة ثانية في نفس الآن، وبالجملة لا يكاد يمكن في حال في حال استعمال واحد لا يمكن لحاظه وجها لمعنيين، يعني لحاظ اللفظ وجه لمعنيين يعني وجها يعني وفانيا في الاثنين، لأنه مع فنائه في الأول لا يبقى شيء حتى أجعل وجه للثاني، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين يعني حتى يرى الشيء الواحد اثنين حتى يرى اللفظ الواحد ماذا في إلى آخره، فانقدح بذلك. الآن نجي يا إخوان إلى ما قاله صاحب المعالم وصاحب القوانين، صاحب المعالم رضوان الله عليه قال أنا أقول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز وليس بمستحيل، ولكنه إذا كان اللفظ مفرد مثل كلمة عين هاي مفردة فالاستعمال في أكثر من معنى واحد يكون مجازيا، وإذا كان اللفظ مثنى أو جمع مثل جئني بعينين وأقصد من إحدى العينين الذهب ومن الثانية الفضة، أو أقول جئني بعيون جمع وأقصد من واحد الذهب من الثانية الفضة من الثالثة مع الثالثة، قال في حال التثنية والجمع إذا قصدت أكثر من معنى واحد الاستعمال يكون حقيقي، إذن في المفرد الاستعمال يكون مجاز، في التثنية والجمع يكون الاستعمال حقيقي، لماذا يا صاحب المعاني؟ قال أما في المفرد يكون الاستعمال مجازي فلأن الألفاظ موضوع للمعاني بقيد الوحدة زائد قيد الوحدة، مثل لفظ كتاب موضوع علما للكتاب، لكن بشرط كونه واحدة. ولذلك تشوف بالوجدان من كلمة كتاب يتبادر ماذا؟ الوحدة. لما أقول جئني بكتاب، شو يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك كتاب واحد. هاي الوحدة منين؟ منشأ تبادرها ماذا؟ هو أخذها في المعنى الموضوع له. فالألفاظ موضوعة للمعاني المقيدة بقيد الوحدة، ولذا يتبادر قيد الوحدة من الألفاظ المفردة. فإذا كان الألفاظ المفردة موضوعة للمعنى المقيد بقيد الوحدة، فإذا أردنا أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد يلزم إلغاء قيد الوحدة، فيصير الاستعمال استعمالا قيد الوحدة راح نلغيه إذا أردنا نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد، فيصير الاستعمال مجازيا لأنه استعمال في غير المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له ما هو؟ المعنى مع قيد الوحدة. يعني اللفظ كان موضوع علما للأكثر من المعنى مع قيد الوحدة. الآن قيد الوحدة يلزم إلغائه، يعني راح يلزم استعمال اللفظ فيما في الجزء. أول كان للكل، الآن صار في الجزء. أول للأكثر مثل الآن للأقل، وهكذا. أقول أول للكل كان موضوع، الآن استعملته في الجزء. فاستعمال مجازي، والعلاقة علاقة الكل والجزء، يعني اللفظ موضوع للكل استعملته ماذا؟ في الجزء، فيصير استعمال مجازي. هذا في المفرد. وأما في التثنية والجمع قال استعمال يجوز وعلى نحو الحقيقة. الدليل الذي ذكر هذا قال لأن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد، فحينما أقول جئني بعينين كأنما قلت جئني بعين وبعين، ولو كنت قد صرحت هكذا، يعني قلت جئني بعين وبعين لو صرحت، أفما كان من الممكن، أفهل كان من الممكن أن أقصد من العين الأولى اللفظة الأولى الذهب ومن اللفظة الثانية فضة؟ كان ممكن هذا ولا؟ نعم كان. وعلى نحو الحقيقة يكون الاستعمال لو كنت أصرح أقول جئني بعين وبعين، كان يمكن استعمال يصير ماذا؟ حقيقي، لو كنت هكذا أصرح. فكذا يكون الاستعمال حقيقيا لو لم أصرح بهذا الشكل، وإنما جئت ما هو بحكم هذا التكرار، وما هو بمنزلة هذا التكرار، وما هو الذي بمنزلة هذا التكرار؟ وهو التثنية والجمع. فإن اللفظ المثنى أو الجمع في قوتي وبحكم تكرار المفرد. في التثنية كأنه كررناه مرتين، في الجمع كأنه كررناه ثلاث مرات. حينئذ لو كنت أصرح بهذا التكرار كان يجوز استعمال كل لفظ في معنى، الآن أيضا يجوز. يعني إذا أتيت بكلمة التثنية أو بكلمة الجمع فيصير الاستعمال حقيقي، لأن هذا بمنزلة ذاك، والمنزل يأخذ حكم شنو المنزل عليه؟ المنزل إيه؟ منزل بعد التفتت المقصود شنو؟ فإذا ذاك المنزل عليه كان الاستعمال فيه حقيقي، فهذا المنزل يكون أيضا الاستعمال فيه حقيقي. هكذا ذكر صاحب المعالم لإثبات هذه الدعوة الثانية. فإذا اتضح لحد الآن صاحب المعالم ماذا يقول؟ الاستعمال في الأكثر جائز، لكن في المفرد يكون مجاز لإلغاء قيد الوحدة، في التثنية والجمع الاستعمال حقيقي، لأن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد. هذا كلام صاحب المعالي. صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه قال: أنا أيضا رأيي أن الاستعمال استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى واحد، أنا أيضا رأيي ماذا جائز، لكن من دون لزوم محذور المجازية. أنا صاحب المعالم قال جائز على نحو المجازية، صاحب القوانين يقول جائز بلا بلا، صاحب القوانين يقول بلا مجاز. عجيب كيف؟ قال: من الخطأ أن نقول الألفاظ موضوعة للمعاني مع قيد الوحدة، وإنما أنا قلت صاحب القوانين قال الاستعمال ماذا جائز على نحو لا اشتباه صدر هذا من حد صاحب القوانين لم يجوز أيضا الاستعمال في الأكثر من معنى، لم يجوز قال ليس بجائز، لكن مستحالة عقلي يقول لا ليس بجائز، لكن لا لتعليل صاحب القوانين بل لتعليل آخر. قال بأن لفظ الألفاظ ليست موضوعة للمعاني بقيد الوحدة كما قال صاحب المعالي، بل الألفاظ موضوعة للمعاني حالة الوحدة. يعني شنو حالة الوحدة؟ يعني مثل أنا لما يأتيني ولد أريد أن أسميه زيد، حالة كونه واحدا أسميه ماذا؟ بكلمة زيد، أضع له كلمة زيد من دون أن أأخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له. فالمعاني حالة وحدتها توضع له لها الألفاظ، لا أنها قيود في المعنى، لا أنها قيد في المعنى الموضوع. طب حينئذ نقول لصاحب القوانين إذا كانت الألفاظ لم توضع للمعاني المقيدة بقيد الوحدة، فلماذا استعمال اللفظ في الأكثر لا يجوز ما دام قيد الوحدة ليس بمأخوذا في من؟ في المعنى الموضوع له. أجاب عن ذلك قال بأن الاستعمال توقيفي، يعني نحن حينما نريد أن نستعمل لابد أن نستعمل بالشكل الذي وضعه الواضع، والمفروض الواضع وضع اللفظ حالة وحدة المعنى وحالة عدم وحدة المعنى لم يضع اللفظ. إذن فالاستعمال بما أنه توقيفي فلا يجوز إلا مع وحدة المعنى، لأن الواضع وضع اللفظ حين وحدة المعنى، وإن لم يكن قيد الوحدة قيد في المعنى الموضوع له. هذا ما أفاده صاحب القوانين. الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول أنتم إذا لم تقبلوا كلامي، كلام صاحب الكفاية شنو مشكان؟ أنه يستحيل عقلا، لأن اللفظ مع استعماله في المعنى الأول يكون ثاني في المعنى الأول، لا يبقى شيء، لا يبقى لفظ حتى يستعمل في نفس الوقت في المعنى الثاني. هذا كان كلام الآخر. يقول إذا لم تقبلوه فكلامك يا صاحب المعالم وهكذا كلامك يا صاحب القوانين لا يثبت المنع، لا يثبت عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. كلامكم ودليلكم مردود. عجيب. كلامكم مردود؟ يقول: أما صاحب القوانين فلنتكلم معك أولا لأن الرد عليك قصير. أنت قلت الألفاظ موضوعة للمعاني حالة وحدتها، حينئذ نقول لك من دون أن يكون قيد الوحدة، الوحدة قيد في المعنى الموضوع له، نقول إذا لم تكن الوحدة قيد في المعنى الموضوع له فلماذا لا يجوز الاستعمال في الكثير؟ أي مانع من الاستعمال في الكثير؟ تقول لي لأن الوحدة ليست موجودة. أقول لك أفرض ليست موجودة، بالتالي الوحدة لم تؤخذ قيد في المعنى الموضوع له، فلا يضر الاستعمال من دون وحدة. بس نظير لو فرض، نظير لو فرض أني حينما سميت ولدي زيد سميته بزيد كان مقمطا فسميته زيد، صدفة؟ فهل ترى لا يجوز استعمال كلمة زيد لو فك قماطه وزال قماطه؟ نقول أنه ما يجوز حين هذا الاستعمال كلمة زيد. يابا ليش؟ لأن كلمة زيد وضعتها لزيد حالة كونه مقمطة، الآن ليس بمقمط، إذا لا يجوز. أفهل يحتمل ذلك محتمل؟ كلا. ليش؟ لأن حالة القماطية لم تؤخذ قيد في المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له ذات زيد. هنا هم كذلك، المعنى الموضوع له اللفظ ذات اللفظ الموضوع لذات المعنى من دون قيد الوحدة. أفرض يلزم إلغاء قيد الوحدة لكنه لم يكن قيد في المعنى الموضوع له، فلماذا لا يجوز الاستعمال في الكثير ما دام الوحدة ليست قيد في المعنى الموضوع له ولا في الوضع، ليست قيد لا في الوضع ولا في المعنى الموضوع له. وأما كلامك يا صاحب المعالم فمردود بثلاثة وجوه، نذكر واحد منها هذا اليوم والاثنان غد إن شاء الله، واحد منها بسيط. نقول لصاحب المعالم: يرد عليك أولا أنت قلت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة زائد قيد الوحدة. نقول هذا باطل، لم يقم عليه دليل، بل الدليل على خلافه، بل الدليل على عكسه. كيف؟ لأن الألفاظ لو كانت موضوعة للمعاني بقيد الوحدة يلزم استعمالها في الكثير. غلط، غلط في الكثير، غلط، ولا يكون صحيح حتى على نحو المجازي، لأننا قرأنا في البلاغة الاستعمال المجازي يحتاج إلى علاقة. هنا ما هي العلاقة؟ لابد صاحب المعالم شي جاوب، يقول علاقة الكل والجزء ما نبينت، اشرحت بعد شنو تقول علاقة ما موجود؟ نقول لا، علاقة الجزء والكل ليست بموجود. عجيب، ليش؟ يقول لأن اللفظ إذا كان موضوع للمعنى بشرط، بشرط الوحدة، استعماله في الأكثر، الأكثر ما هو معناه؟ يعني المعنى بشرط عدم الوحدة، بشرط لا، بشرط لا، الأكثر معنى المعنى بشرط عدم الوحدة. من المعلوم المعنى بشرط الوحدة يباين، يباين مباينة تامة، المعنى بشرط كونه واحدة يباين مباينة تامة المعنى بشرط عدم الوحدة. فكيف حينئذ تقول بأنه علاقة الكل والجزء موجود؟ لا، هاي مباينة موجودة، وما عندنا احنا احد العلاق، علاقة المباينة، مباينة موجودة، علاقة كل وجزء هنا ما موجود. فإذا لا يصح الاستعمال في أكثر من معنى واحد، في على رأيك إذا كان قيد الوحدة معتبر في المعنى الموضوع له يلزم الاستعمال في الأكثر، ليس صح حتى على نحو المجازية. انتهى يا أخي بصورة عاجلة. ماذا أكرر؟ يقول صاحب الكفاية: لو لم تأخذوا بكلامي فكلامك يا صاحب المعالم وصاحب القوانين باطل. أنت يا صاحب المعالم قلت بأن الاستعمال جائز، لكن إذا كان اللفظ مفرد فمجازي في استعماله في الأكثر. ليش مجازي؟ لأنه يلزم إلغاء قيد الوحدة. وإذا كان مثنى أو جمع حقيقي، لأن المثنى في قوة تكرار المفرد، وهكذا الجمع. وصاحب القوانين قال بأن الاستعمال في الأكثر في أكثر من معنى واحد لا يجوز. لماذا؟ لأن الألفاظ وإن لم توضع للمعنى بقيد الوحدة، لكن الألفاظ موضوعة للمعنى حالة الوحدة. فإذا أردنا أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد لا يجوز، لأن الاستعمال توقيفي، مفروض على أن الواضع وضع المعنى اللفظ حالة وحدة المعنى. أجبنا، قلنا لو لم تقبلوا كلام صاحب كفاية هكذا، قل لو لم تقبلوا كلامي فكلامكم باطل. أما أنت يا صاحب القوانين، فلأن اللفظ أفرض موضوع للمعنى حالة الوحدة، لكن هذا ليس معنى عدم جواز الاستعمال في الأكثر. لماذا ليس معنى ذلك؟ لأن المفروض على أنه اللفظ لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة فلا توجد مخالفة أصلا للواضع، حتى لا يجوز هذا الاستعمال. نظير من وضع ولده كلمة زيد لزيد حالة كونه مقمط، كان صدفة، كان مقمط صدفة، لم يأخذ التقمط قيد في المعنى الموضوع له، صدفة كان مقمط. هل ترى يحتمل أن يقال بأنه لا يجوز استعمال كلمة زيد إذا لم يكن زيد مقمط؟ لا يحتمل ذلك. وبري أنت يا صاحب المعالم يرد عليك ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو أنه إذا بلي لازم كلامك أن الاستعمال في الأكثر حتى مجازا لا يجوز. ليش؟ لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ علاقة الكل والجزء ما موجب العلاقة المباينة، لأن اللفظ موضوع المعنى بقيد الوحدة، والأكثر هو عبارة عن المعنى بقيد عدم الوحدة، وهناك مباينة بين بشرط لا وبشرط شيء. طبق العبارة بسرعة. يقول ولولا امتناعه، لولا امتناع الاستعمال في الأكثر من معنى واحد بالشكل الذي احنا بيناه، لولا امتناع العقلي، يعني لولا الامتناع العقلي، فلا وجه لعدم جوازه، لعدم جواز الاستعمال عن في الأكثر كما رامه القوانين والمعالم. شلون؟ يقول فإن اعتبار الوحدة، الآن يريد يرد صاحب المعالم، فإن اعتبار الوحدة في المعنى في الموضوع له واضح المنع يا صاحب المعالم، باطل. وإلا قلنا يلزم ماذا؟ أن الاستعمال في الكثير ليس بجاز حتى على نحو المجاز، غلط يصير. هذا بعدين يبين صاحب الكفاية. يبقى صاحب القوانين شلون الرد؟ وكونه، أي وكون عطف عليه من على اعتبار، فإن اعتبار واحدة في واضح المنع، فإن كون الوضع في حال وحدة المعنى، أي رد على القوانين، لأن صاحب القوانين قال لا يجوز استعمال في الأكثر لأن الألفاظ موضوعة للمعاني حالة وحدتها، والاستعمال مفروض توقيفي، وتوقيفيته يعني فإن كون الوضع في حال وحدة المعنى، وإن توقيفيته، هاي الهاء لمن ترجع؟ هي العبارة لما الواحد يقرأها بناء للوضع ترجع، لكن على الضوء الشرح الذي بينته وعلى الضوء الذي موجود في القوانين، فلنقول هذا بالقوانين موجود الاستعمال توقيفي وتوقيفية، فالعبارة مهمة، وتوقيفية الاستعمال. انت قلت الالفاظ موضوع المعاني بقيد الوحدة والاستعمال توقيفي، هذا لا يقتضي عدم الجواز يا صاحب القوانين، يا صاحب القوانين. بعدما لم تكن الوحدة قيدا لا للوضع، مفروض ليس قيد للوضع، لأن الواضع لم يقل وضعت بشرط الوحدة، الوضع موجود حين الوحدة، حين عدم الوحدة لم أضع، هذا يقولون قيد صعب للوضع، يعني أضع إذا كان وحدة موجود، ولا أضع إذا لم تكن وحدة، لا ليس قيد للوضع ولا للموضوع له، يعني لم يقل وضعت هذا اللفظ للمعنى المقيد بقيد الوحدة، يعني فد مرة قيد الوحدة ناخذ قيد في المعنى، وفد مرة ناخذ قيد لنفس الوضع، أضع في حالة الوحدة ولا أضع حالة عدم الوحدة. مفروض أنت لم تقل كذلك، وإنما قلت الوضع حصل صدفة حالة الوحدة من دون أن يكون قيد الوحدة، الوحدة قيد على أي حال. ثم لو تنزلنا الآن صاحب القوانين بالله عيفة تركه، خنشلب بصاحب المعالم، نريد الرد بثلاث وجوه، نقول له ثم لو تنزلنا عن ذلك، تنزلنا عما تقوله أنت يا صاحب القوانين يا صاحب المعالم، يعني تنزلنا عن ذلك، يعني شنو بالتالي تنزلنا عن ذلك؟ ثم لو تنزلنا عن ذلك يعني عن قيد الوحدة، يعني سلمنا أن قيد الوحدة معتبر كما تقول يا صاحب المعالم، مو ظاهر العبارة ولا؟ فلا وجه لتفصيلك للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلا على كونه صاحب المعالم هتشي على أن كونه بنحو الحقيقة فيهما، يعني في التثنية والجمع، بكونهما بمنزلة تكرار، أو بكونه إيه؟ لكونهما بمنزلة، لكونهما واقف العبارة إيه؟ بكونهما، إذا كان يقول أحسن بكونهما، يعني بسبب كونهما، يعني المثنى والجمع بمنزلة تكرار اللفظ، ها هاي استدل عليها من على كونه بنحو الحقيقة هنا. وبنحو المجاز فيه, وبنحو المجاز فيه يعني في المفرد استدل بما هاي وبنحو عطف على بنحو الحقيقة يعني مستدلا على كونه بنحو المجاز فيه يعني في المفرد بكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة. فإذا أردنا نستعمله في الأكثر لازم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا. هاي صاحب المعنى قاعد يحكي في جزء المعنى والعلاقة ماذا كل والجزء يعني لفظ موضوع للكل واستعملناه في الجزء فيكون مجازا. يقول لو تنزلنا لا وجه لهذا التفصيل. ليش؟ لوضوح, لوجوه ثلاثة. الوجه الأول هذا الذي بيناه اليوم لوضوح أن الألفاظ ما موضوع على إلا لنفس المعاني, ما موضوع على المعاني مقيد بقيد الوحدة. قيد الوحدة ما معتبر قلنا بلا ملاحظة قيد الوحدة, وإلا قلنا محذور يلزم شنو هو يصير الاستعمال في الأكثر غلط. وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر. ليش؟ لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة يعني ليس جزءا من المعنى المقيد بالوحدة, بل قلنا الأكثر مباينة تامة للمعنى بقيد الوحدة, بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا كما لا يخفى. يعني الأكثر هو المعنى بشرط عدم الوحدة, وذاك الأقل الجزء شنو هو الجزء إشكال المعنى بقيد الوحدة, والمعنى بقيد الوحدة مع المعنى بقيد عدم الوحدة بينهما مباينة تامة. ذاك بشرط شيء بشرط الوحدة, هذا بشرط لا بشرط عدم الوحدة, وبينهما مباينة تامة ليست علاقة الكل والجزء. هذا انتهى. والتثنية والجمع هذا غد إن شاء الله. بس بقى هنا أنا فرد شيء أقوله. صاحب الكفاية قال رضوان الله عليه ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه. أنا قلت لو تنزلنا عن ذلك, عن ذلك يعني شنو المقصود منه؟ يعني عن قيد تنزلنا يعني شنو تنزلنا؟ يعني قلنا بالتالي أن قيد الوحدة معتبر في المعنى الموضوع له. سير الثلاثة أقول صياغة العبارة صياغة باطلة. لماذا؟ لأنه إذا تنزلت وسلمت أن قيد الوحدة معتبر في من؟ في المعنى الموضوع له, فما أفاده صاحب المعالم حينئذ يكون تام حينئذ. يعني يلزم على أنه ماذا الاستعمال في الأكثر من معنى يعني لا معنى لهذا الرد. هذا الذي أيد أقوله بعد أن تنزلت لا معنى لأن تقول بلي. قال فإذا استعمل في البلي لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة للمعاني الموضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة. أنت إذا سلمت أن قيد الوحدة معتبر لا معنى لردك الأول, تقول على أنه لا يريد أولا أن الألفاظ موضوعة للمعاني لذوات المعاني من دون قيد الوحدة. أتنافي تسلمت الآن سلمت أن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة, ولا معنى لأن ترد في جوابك الأول وتقول على أنه يرد أولا أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني لا للمعنى بقيد الوحدة. وإلا لو موضوع المعنى بقيد الوحدة يلزم الاستعمال في الكثير ليس بجائز أبدا. أكثر منافات موجودة. إلا اللهم أحدكم يفسر عن ذلك بتفسير آخر خلاف الظاهر. ظاهر لو تنزلنا عن ذلك يعني تنزلنا عما قلناه وقلنا بأن قيد الوحدة معتبر. فإذا واحد فإذا فسرناه قلنا يرد المنافاة. إذا واحد يفسر عن ذلك بتفسير آخر فهذا التفسير يصير خلاف الظاهر بعد. والحمد لله رب العالمين.